السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، يقبل التوبة عن عباده فليس بينه وبين العباد حائل، جعل ما على الأرض زينة لها، وكل نعيم الدنيا لا محالة زائل. حذر بني آدم من الشيطان، وللشيطان منافذ وحبائل، فمن أطاع مولاه وعصى هواه فذلك الكيس العاقل، ومن اتبع هواه وعصى مولاه فهو الضال الغافل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنزه الذات عن الشريك والشبيه والمشاكل. نحمده تبارك وتعالى هو كما أثنى على نفسه، إذ الحمد منه وإلى جنابه واصل. ونعوذ بنور وجهه الكريم من شر الفتن والوساوس والقلاقل، ونسأله الفوز بالجنة ورفقة النبيين والصديقين والمقربين الأوائل. وأشهد أن محمدا عبد الله هو لرسالة الحق حامل، العربي القرشي الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل. اللهم صل وسلم وبارك عليه، وقنا بحبه شر النوازل، وارزقنا اللهم شفاعته عند الخطوب وفي كل المنازل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الفضلاء، وأيتها الأخوات المشاهدات الفضليات، هذا لقاء متجدد مع برنامجكم حياة التابعين، وحديثنا في هذه الليلة المباركة عن عالم جليل وتابعي كبير، ملأ طباق الأرض علما وزهدا وورعا، وصار مضربا للأمثال. إنه أبو محمد عطاء ابن أبي رباح القرشي ثم المكي. تعالوا بنا نتحدث عن بدايته. ولد هذا الإمام الجليل في قرية من قرى اليمن بجوار منطقة الجند، ومنطقة الجند هي المنطقة التي أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه. ولد عطاء بن أبي رباح قريبا من منطقة الجند، ثم رحل به أبوه إلى مكة، وكان عبدا مملوكا لامرأة من نساء مكة، وكان هذا العلم الفز الزاهد الورع، عبدا أسودا مفلفل الشعر، أفطس الأنف، أعور العين، أعرج الرجل، وقد عمي في آخر حياته. لكن منذ متى كان الرجال يقاسون بالمنظر أو بالثياب؟ ولله در القائل: ترى الرجل النحيف فتزدريه، وفي أثوابه أسد هصور، ويعجبك الطرير فتبتليه، فيخلف ظنك الرجل الطرير. ضعاف الطير أكثرها فراخا، وأم الصقر مقلاة النذور. إن من الشعر الحكمة: ترى الرجل النحيف الذي لا يساوي شيئا في أعين الناس بالنسبة للمنظر وللثياب فتزدريه، تحتقره، وفي أثوابه أسد هصور، لعلمه، لورعه، لزهده، لطاعته، لعبادته. ويعجبك الطرير الممتلئ الذي يلبس ثيابا غالية، فتبتليه، تختبره، فيخلف ظنك الرجل الطرير، تجد أنه لا يساوي شيئا. ثم ضرب مثلا بصغار الطير كالعصافير، أكثرها فراخ، وأما الطيور القوية كالصقور والحدأة والنسور فهي مقلاة النزور، تلد قليلا ولذلك أعدادها قليلة. ومنذ متى كان الإنسان يقيم بثيابه؟ والشاعر العربي القديم سموأل بن عادي الأزدي يقول: إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل. وليست الثياب الفاخرة ولا المزركشة هي التي تعلي من قدر الرجل ومن قيمته، إن كان فارغا لا يساوي شيئا، كما قال القائل: إذا لبس الحمار ثياب خز أي ثياب حرير قال الناس يا له من حمار. عالمنا الجليل هذا كما قلت لكم كان عبدا أسود، وكان أبوه نوبيا يعمل المكاتل، والمكاتل جمع مكتل، ما يعرف عند العوام بالمقطف أو بالقفة، وبالمناسبة كلمة القفة كلمة عربية فصيحة. فأبوه كان نوبيا يعمل المكاتل، وقد التقى عطاء بن أبي رواح رضي الله عنه ب200 من الصحابة، فارتشف من بحور علومهم فأصبح حجة وعالما ملأ طباق الأرض علما، وقد عاش قريبا من 100 عام، وحج طيلة حياته 70 حجة رضي الله عنه وأرضاه. واسم أبيه اسم أبي رباح أسلم ابن صفوان، فهو عطاء ابن أسلم ابن صفوان رضي الله عنه. قلت لكم أن أباه رحل من اليمن إلى مكة، وكان عبدا مملوكا لامرأة فاضلة من نساء مكة، وقد تفانى في خدمتها على الوجه الأكمل، ولذلك قسم عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه أوقاته إلى 3 أقسام. القسم الأول تفرغ فيه لطاعة ربه وعبادته فأخلص، والقسم الثاني تفرغ فيه لخدمة سيدته فكان يخدمها خدمة متفانية لا يألها جهدا ولا يقصر، وأما القسم الثالث فقد تفرغ فيه لطلب العلم وقد تتلمذ على يد كبار الصحابة، لكن أستاذه الأول ومعلمه الأكبر هو الحبر البحر عبد الله بن العباس رضي الله عنهما، كما أخذ عن ابن عمر رضي الله عنهما، وأخذ عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وأخذ عن أبي هريرة، وكما ذكرت آنفا التقى ب200 من الصحابة فنهل من علومهم. ولما رأت سيدته المكية تفانيه في خدمتها وطلبه للعلم وإقباله على طاعة ربه أرادت أن تقدم على عمل ينفعها في دنياها وأخراه، فأعتقته ففرح بذلك فرحا شديدا، ولزم المسجد الحرام 20 عاما. ففي المسجد الحرام كان يعبد الله حق العبادة، وفي المسجد الحرام كان يتلقى العلم من الصحابة رضوان الله عليهم، وفي المسجد الحرام كان ينام ويسكن، كان ينام ويسكن، فالمسجد الحرام مدرسته التي تعلم فيها، ومحرابه الذي تعبد فيه، وبيته الذي كان يأوي إليه. ظل هكذا طيلة 20 عاما رضي الله عنه وأرضاه. وقد أثنى عليه أهل العلم ثناء حسنا، وهو يستحق ذلك. قال بعض السلف: لا أعلم أحدا يطلب هذا العلم لوجه الله إلا 3: عطاء ابن أبي رباح، وطاوس ابن كيسان، ومجاهد ابن جبر. لا أعلم أحدا يطلب العلم لوجه الله، أي خالصا لا رياء ولا سمعة ولا حب ظهور ولا ابتغاء منفعة، عطاء ابن أبي رباح، وطاوس ابن كيسان، ومجاهد ابن جبر رضي الله عنهم. وهذا الإمام الأوزاعي أحد الفقهاء يقول: ما رأيت أحدا أكثر خشية من الله من عطاء ابن أبي رباح، كان يخشى الله تبارك وتعالى حق الخشية. وكان الناس في زمانه يقولون: ما رأينا إيمان الأمة جميعا يعدل إيمان أبي بكر، وكانوا يقولون: ما رأينا إيمان أهل مكة جميعا يعدل إيمان عطاء ابن أبي رباح. وهذا ابن جريج يقول عنه سفيان بن عيينة حينما رآه يصلي صلاة الخاشعين، صلاة المخبتين، صلاة الأواهين المنيبين، قال له: ما رأيت أحدا مصليا قبلك، يعني أعجبتني هذه الصلاة. فتبسم ابن جريج وقال لسفيان بن عيينة: فكيف لو رأيت عطاء بن أبي رباح مصليا، يعني صلاة هذه التي أعجبتك لا تساوي شيئا بالنسبة لصلاة عطاء بن رباح. وكذلك حقا كان هو، لقد عاش كما قلت لكم آلفا قرابة 100 عام، وحتى في أواخر عمره لما بلغ من العمر ما بلغ كان يقرأ ب200 آية من سورة البقرة، فلا يهتز له طرف ولا يرتجف، بل كان ثابتا كالطود الأشم رضي الله عنه وأرضاه. وكان صواما قواما، ولا سيما في المناسبات التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من الصيام فيها، والشيء بالشيء يذكر، نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام في شهر سوى الفريضة كما صام في شعبان. روى أبو داود في سننه بإسناد صحيح عن أبي محمد أسامة ابن زيد بن حارثة ابن شراحبيل الكلبي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه أنه قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم في شهر من الشهور كما تصوم في شعبان. صحابة رضوان الله عليهم كانوا يلاحظون أحوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله، لماذا؟ ليكون لهم قدوة. ألم يقل الحق تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فأسامة بن زيد ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه لاحظ كسرة صيام النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان، فسأل فأجاب صلى الله عليه وسلم قائلا: ذاك شهر، أي شعبان، بين رجب ورمضان، وهو شهر يغفل عنه الناس، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رجب من الأشهر الحرم، واعتاد الناس أن يصوموا في الأشهر الحرم، ورمضان شهر الفريضة، ويأتي شعبان متوسطا بين الشهرين بين رجب ورمضان فيغفل عنه الناس، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يرفع عمله إلى الله وهو صائم. ونفس الإجابة أجاب بها النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام الاثنين والخميس، أخبر بأن أعمال العباد ترفع في كل اثنين وخميس، وهو يحب أن يرفع عمله وهو صائم، ولا تعارض ولا تناقض ولا تضارب بين الحديثين. فقد ذكر أهل العلم أن أعمال العباد ترفع على مستويين: المستوى الأول أسبوعي في كل اثنين وخميس، والمستوى الثاني السنوي في كل شعبان. لذلك كان عطاء بن أبي رباح كغيره من السلف الصالح من الصحابة والتابعين يكثرون من الصيام في شهر شعبان اقتداء بسنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. عطاء بن أبي رباح قسم أوقاته كما ذكرت إلى أقسام ثلاثة أداها على الوجه الأكمل: القسم الأول لعبادة الله وطاعته من صلاة وصيام وقيام وتهجد وأمر بمعروف ونهي عن منكر، والقسم الثاني التفاني في خدمة سيدته، ولذلك أعتقته عن طيب خاطر لتنال بذلك الأجر والثواب في الدنيا والآخرة، فهو في ميزان حسناتها إن شاء الله. والقسم الثالث كان لتلقي العلم على يد الصحابة كابن عباس وابن الزبير وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما. لكن لماذا وصل عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه إلى هذه المنزلة العالية من العلم والزهد والورع؟ قالوا أيضا بثلاثة أسباب، ولكل شيء أسباب، والله تبارك وتعالى هو الموفق ومسبب الأسباب، علينا أن نأخذ بالأسباب وعلينا أن نتوكل على مسبب الأسباب. الجوارح تعمل والقلوب تتوكل، ولا تنافي بين الأمرين. السبب الأول أنه كان متوكلا على الله تعالى حق التوكل، وكان يستعين به في كل أموره في كل صغيرة وكبيرة، فوفقه الله تعالى. السبب الثاني أنه استفاد من وقته كل الاستفادة، لم يضيع دقيقة واحدة من وقته طيلة عمره. ألم يقولوا إن الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك؟ ألم يقولوا أيضا الوقت من ذهب؟ لذلك استغل عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه أوقاته إما في الطاعة وفي العبادة، وإما في طلب العلم والنهل من بحور العلم على يد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وله وصايا جليلة غالية، كان يقول لتلاميذه: احفظوا عني، استمعوا لهذه الوصايا التي خرجت من فمه، احفظوا عني: القدر خيره وشره، حلوه ومره من الله، لا مشيئة للعبد فيه ولا تفويض. ونحن نعلم أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الست. في حديث جبريل الصحيح لما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة، وانتهى إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام حتى وضع يديه على ركبتيه وأسند ركبتيه لركبتيه وقال: أخبرني عن الإسلام، عن الإيمان، عن الإحسان، عن أمارات الساعة. لما سأل عن الإيمان أجاب النبي العدنان صلى الله عليه وسلم فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والركن السادس والأخير وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. لذلك يقول عطاء: القدر خيره وشره، حلوه ومره، من الله تعالى، لا مشيئة للعبد فيه ولا تفويض. أيضا قال: احفظوا عني بعد هذه الوصية: أهل القبلة دماؤهم وأموالهم حرام إلا بحقها. أهل القبلة لهم حرمتهم، دماؤهم وأموالهم حرام إلا بحقها، وحقوقها مبينة في كتب الفقه والسنة. ثم قال: قتال أهل البغي بالأيدي والسلاح. هذا أيضا من معتقد أهل الجماعة، أهل السنة والجماعة، أنهم يقاتلون أهل البغي أهل الظلم والفساد بالأيدي والسلاح. رابع وصية قال: ونشهد أن الخوارج على ضلال. نشهد أن الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه، والذين قالوا بتكفير مرتكب الكبيرة، والذين بالرغم من ذلك كانوا عبادا زهادا، لكنهم أخطأوا طريق الحق وأصابوا الباطل، نشهد أن الخوارج جميعا على ضلال. ولله الحمد والمنة أن الخوارج فرقة انقرضت الآن، اللهم إلا بقايا فيما يسمى بفرقة الإباضية، وهي موجودة في عمان وفي تونس وفي الجزائر وفي اليمن، لكن الغالبية العظمى منهم في عمان الإباضية. والبعض يظن أن الإباضية فرقة من فرق الشيعة الروافض، لا، هي فرقة من فرق الخوارج. نشهد أن الخوارج على ضلال. هذه وصية عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه. أيضا من وصايا الحكيمة كما يقول بعض السلف: دخلنا على محمد بن سوقة فقال: أحدثكم بحديث قد ينفعكم، لأنه نفعني. فقال: أخبرنا عطاء بن أبي رباح أنه قال، استمعوا إلى كلام عطاء بن أبي رباح الذي نقله محمد بن سوقة، قال: أدركنا من كان قبلنا، أي من السلف، يقولون: كل كلام المرء يعد من الفضول. وكلمة فضول يعني كلام لا طائل وراءه ولا فائدة منه. كل كلام المرء يعد من الفضول ما عدا كتاب الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما لا بد للمرء أن ينطق به في أمر معيشته. ثم قال: أتنكرون أن عليكم كراما حافظين يعلمون ما تفعلون؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أما يستحي أحدكم لو نشرت صحيفته التي أملاها صدر نهاره فما يجد فيها شيئا من أمر آخرته؟ يا له من كلام أغلى من الذهب السبيك. يقول: أدركنا من كان قبلنا، أي من السلف من كبار التابعين ومن الصحابة رضوان الله أجمعين، كانوا يقولون: كل كلام المرء فضول، من الفضول، لا فائدة وراءه، لا طائل، لا منفعة، إلا أن تقرأ كتاب الله، أن تأمر بمعروف، أن تنهى عن منكر، أن تنطق فيما لا بد منه من أمر المعيشة، لأنك لا بد أن تتكلم في أمر يتعلق بمعيشتك من طعام وشراب وثياب ومعاملة. ثم قال: ذكر، أتنكرون أن عليكم حافظين كراما كاتبين؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أوكل الله تبارك وتعالى بكل واحد منا ملكا عن يمينه يسجل الحسنات، وملكا عن يساره يسجل السيئات. وبالمناسبة كثير من الناس يعتقدون اعتقادا خاطئا أن ملك اليمين اسمه رقيب وأن ملك اليسار اسمه عتيد. هذا خطأ. أسماء الملائكة ملائكة توقيفية، يعني ما جاء وما ورد في كتاب الله وما ورد في سنة رسول الله نقف عنده ونثبته، وأما ما عدا ذلك فلا علم لنا به. ذكر القرآن الكريم أمين الوحي جبريل أو جبرائيل، وميكال أو ميكائيل، وإسرافيل كما ذكر في السنة، وملك الموت، وليس بالصحيح أن اسمه عزرائيل كما يقول الناس، ومنكر ونكير يسألان الناس في قبورهم، ومالك خازن النيران، ورضوان خازن الجنان. أما رقيب فليس باسم ملك اليمين، ولا عتيد باسم ملك اليسار، بل رقيب وعتيد صفتان لكل ملك. معنى رقيب أن الملك سواء ملك الحسنات أو السيئات يراقبك، لا يفارقك، يسجل كل الأفعال والأقوال حتى الضحكات والبسمات، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى من سورة الكهف: وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الكبيرة الضحكة والصغيرة البسمة، فكيف بالأقوال والأفعال؟ كل يسجل. ولله الحمد والمنة إن تقدم العلم المذهل الذي وصل إليه الإنسان في عصرنا سهل علينا فهم هذه القضية. نحن الآن نستطيع أن نسجل بالصوت والصورة أي اجتماع، وبعد عام عامين 10 أعوام نستطيع أن نستخرج هذا المسجل وأن نرى أناسا قد ماتوا وأصبحوا تحت التراب. فإذا كان الإنسان الفقير الحقير الذي لا يملك شر ونقير استطاع ذلك، فكيف بالعلي القدير؟ فكيف بالله عز وجل، ديان يوم الدين وقيوم السماوات والأراضين تبارك وتعالى وعز وجل؟ فرقيب يراقبك، وعتيد جاهز وحاضر ومهيأ. كلمة عتيد يعني جاهز وحاضر ومهيأ، كما قال تعالى: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، أي جهزنا وأحضرنا وهيأنا، كما قال عز وجل عن امرأة العزيز لما سمعت بمكر النسوة في المدينة: وأعتدت لهن متكأ، جهزت أحضرت هيأت. إذن كل ملك من الملكين الحافظين الكرام الكاتبين رقيب مراقب عتيد جاهز ومهيأ للكتابة والتسجيل. أتنكرون أن عليكم كراما حافظين يعلمون ما تفعلون؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم قال: أما يستحي أحدكم لو نشرت عليه صحيفته التي أملاها صدر نهاره لا يجد فيها شيء من أمر الآخرة؟ نعم، لو أن الصحيفة التي نتكلم بها ونتعامل بها في يومنا نشرت لاستحيا الواحد منا. كان مالك بن دينار أحد رجال السلف عليهم رحمة الله ورضوانه يقول: لو كانت الصحف من عندنا تشترى بأسماننا لأقللنا الكلام، نتكلم كلاما ليس من رأي فائدة ولا طائل، بل هو لغو، بل هو من فضول الكلام، كما ذكر عطاء بن أبي رباح: اللهم إلا إذا تلوت القرآن أو أمرت أحدا بمعروف أو نهيت آخر عن منكر أو تكلمت بكلام في أمر معيشتك لا بد منه. عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه التقى بأبي حنيفة النعمان الإمام الأعظم كما يلقبه أتباعه، وكان قد حج فالتقى بعطاء بمكة، فسأله عطاء: من أين أنت؟ قال: من الكوفة. فقال عطاء: من أهل القرية الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة. فسكت أبو حنيفة، ثم عاد عليه عطاء بن أبي رباح السؤال، قال: ومن أي الفرق أنت؟ فأجاب أبو حنيفة قال: ممن يؤمن بالقدر ولا يسب السلف ولا يكفر أحدا بذنب. فسر عطاء وقال: عرفت فالزم، عرفت فالزم، لأن أهل الأهواء منهم من يكذب بالقدر، ومنهم من يسب السلف، ومنهم من يكفر بالذنب، لكن أبا حنيفة رضي الله عنه أبرأ ذمته وتكلم بعقيدته الصحيح، فسر عطاء وقال: عرفت فالزم. وبمناسبة ذكر أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه، لقد حدثت معه قصة عجيبة لها تعلق بعطاء بن أبي رباح رضي الله عنه. فقد حج أبو حنيفة رضي الله عنه في عام من الأعوام، وذلك بعد وفاة عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه، فلما أراد أن يتحلل من حجه بالحلق، والحلق أفضل، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا، قال: اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. فأراد أبو حنيفة أن يحلق رأسه، فذهب إلى حلاق بمكة، فسأل الحلاق، سأل أبو حنيفة الحلاق، قال: كم تأخذ ثمنا على الحلاقة؟ فقال الحلاق: لا تشارط على النسك، ادفع ما تيسر. قال: فخجلت. علمه واحدة وهو من هو: لا تشارط على النسك. وهذا أمر عام ليس في أجر الحلاقة، يعني مثلا في الأضحية، الواحد من الناس يشتري أضحية غالية، ربما يكون الكبش بـ2000 من الجنيهات، وربما يشتري الثور عجل البقر بـ10,000، ويا للأسف يلبس عليه الشيطان ويشترط مع القصاب وهو الجزار في الثمن ويريد أن ينقص. سبحان الله، أنفقت 2000 في شراء الكبش أو 10,000 في شراء ثور البقر وتريد أن تماكس في 100 جنيه أو في 200. فالحلاق يقول لأبي حنيفة: لا تشارط في النفس نسك، ادفع ما تيسر. قال أبو حنيفة: هذه واحدة. قال: ثم أعطيته شق الأيسر ليبدأ الحلاق، فقال: تيمن، أعطني شقك الأيمن. هذه الثانية، يبدأ بالأيمن قبل الأيسر. قال: فبدأ يحلق وأنا صامت. قال: لما أنت صامت؟ أذكر الله، كبر. قال: فأخذت في الذكر وفي التكبير. قال: لما فرغ هو من الحلاقة أردت أن أنصرف، فقال لي: إلى أين؟ قلت: إلى رحلي، إلى مكان متاعي. قال: أدعو الله وصلي ركعتين ثم اذهب. فاندهش أبو حنيفة، قال: هذا الكلام لا يخرج من حلاق. فسألته: من أين تعلمت هذا؟ يعني أنت أرشدتني إلى أمور لا أعرفها أنا، من أين تعلمت هذا؟ فابتسم الحلاق وقال: لقد كنت أغشى مجالس عطاء بن أبي رباح فتعلمت منه هذه المناسك. ولذلك كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يقولون: أعلم الناس بالحج ومناسكه عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه. وله مواقف عظيمة تشهد بورعه وزهده وثباته مع الخلفاء والأمراء والسلاطين. في العام 97 من هجرة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، حج الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك بيت الله الحرام. فلما انتهى من الطواف قال: أين مجلس عطاء بن أبي رباح فقيه مكة؟ أريد أن أحضر مجلسه. فقيل له: هناك في الناحية الغربية من المسجد يصلي. فأراد رجال الحاشية أن يفسحوا له الطريق فأبى. سليمان بن عبد الملك كان خليفة له أعمال عظيمة وكان متواضعا، لما أراد رجال الحاشية أن يفسحوا له المكان قال: لا، هذا مكان يستوي فيه الملوك مع السوقة، لا تفاضل بين أحد وآخر إلا بالتقوى، وتلا قول الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هكذا يكون التواضع. فوصل سليمان بن عبد الملك وكان معه ولدان من أبنائه، فوجد عطاء بن أبي رباح يصلي ووجد الناس ينتظرونه حتى يفرغ من صلاته. فلما فرغ وسلم أقبل على الخليفة فحياه، ثم أقبل على مجلس علمه، فسأله سليمان بن عبد الملك عن كثير من الأسئلة فأجاب إجابات مستفيضة كأنه بحر من بحور العلم ولم يعره اهتماما. ثم خرج بعد أن حياه هو وولداه واتجه إلى الصفا والمروة، وفي طريقهما إلى الصفا والمروة نادى منادي: لا يفتى بالحرم هذا العام إلا عن طريق عطاء بن أبي رباح، فإن لم تجدوه فعبد الله بن أبي نجيح أحد التابعين أيضا. فقال أحد أبناء سليمان: كيف يجرؤ عاملك على مكة أن يأمر هذا المنادي أن ينادي بأن تكون الفتية مقصورة على عطاء، وهو الذي لم يعطيك حقك من الاهتمام لما حضرت مجلسه يا أمير المؤمنين؟ فتبسم سليمان وقال لولديه: يا بني تعلموا العلم، فإنه بالعلم يرتفع الوضيع على الشريف، وإنه بالعلم يرتفع الأرقاء على الملوك والأمراء. وصية غالية من خليفة أموي كبير عظيم سليمان بن عبد الملك. نعم، ما الذي جعل هذا العالم كما ذكرت لكم في بداية الحلقة أنه كان أسود مفلفل الشعر، أفطس الأنف، أعور العين، أعرج الرجل، وقد عمي في آخر حياته؟ ما الذي رفعه إلى هذه المرتبة فوق الملوك والأمراء؟ العلم. وقد أمضى كثيرا من أوقاته في طلب العلم ونهل من بحور العلم من كبار الصحابة رضوان الله عليهم كما أسلفت القول. وكان له موقف أيضا أعجب من موقفه مع سليمان مع أخيه هشام بن عبد الملك. يروي لنا هذا الموقف عثمان بن عطاء الخراساني وأبوه أحد الأشراف الكبار. قال: ركبت مع أبي إلى دمشق على ظهر فرس، فلما قاربنا الدخول إلى دمشق أبصرت رجلا أسود أفطش أعرج أعور، عليه ثياب الرسة لا تساوي 5 دنانير، وركابه على ظهر الحمار من خشب. فضحكت وقلت لأبي: من هذا الأعرابي؟ فقال أبي: أسكت، إنه سيد فقهاء أهل الحجاز، إنه عطاء بن أبي رباح. ولم يكن عثمان بن عطاء الخراساني يعرفه حتى نبهه أبوه: أسكت، هذا سيد فقهاء أهل الحجاز. قال: فنزل أبي عن دابته ونزل عطاء عن حماره، فتسالم أي سلم بعضهم على الآخر وتعانقا، ثم استمر في السير حتى وصل إلى باب الخليفة هشام بن عبد الملك قادم من مكة إلى دمشق حاضرة خلافة بني أمية. قال: فنادى المنادي الحاجب، قال: هذا عطاء بن أبي رباح فقيه أهل مكة. فقال هشام: إذن له ولمن معه. يقول عثمان: فوالله ما دخلنا إلا بسببه. قال: والمجلس الذي فيه هشام فيه كثير من الأشراف وكبار القوم. فقال هشام: ها هنا ها هنا ها هنا، حتى مست ركبته ركبة هشام وجلس معه على سريره. فرحب به هشام أعظم ترحيب، ثم قال: خيرا، ما حاجتك يا أبا محمد؟ كنية عطاء بن أبي رباح أبو محمد. ما حاجتك يا أبا محمد؟ فقال عطاء رضي الله عنه وأرضاه: أهل الحرمين أي مكة والمدينة أهل الله وجيران رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن تبعث إليهم بأعطياتهم وأرزاقهم. فنادى هشام غلاما قال: يا غلام، اكتب لأهل الحرمين بأعطياتهم وأرزاقهم. قال: ثم ماذا يا أبا محمد؟ يسأله هشام. قال: أهل نجد وأهل الحجاز أصل العرب وقادة الإسلام، لابد أن ترد عليهم فضول صدقاتهم. فأمر بذلك. قال: وما حاجتك أيضا؟ قال: أهل الثغور يحمونكم من عدوكم، اكتب إليهم بأرزاقهم. قال: يا غلام اكتب. قال: ما حاجتك؟ قال: أهل الذمة، لا تتعتع كبارهم ولا تجبي صغارهم، فإنهم عون لكم على أعدائكم. فقال: يا غلام اكتب، لا يحمل أهل الذمة ما لا يطيقون. قال: ثم ماذا؟ قال: اتق الله يا هشام، فإنك خلقت وحدك وتموت وحدك وتحشر وتبعث وحدك وتحشر وحدك وتحاسب وحدك، لا والله لا ترى أحدا مما معك الآن. فبكى هشام ثم خرج بعد أن ودعه، فأرسل إليه غلام بكيس من الذهب، فنظر إليه نظرة وقال: وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. قال عثمان بن عطاء الخراساني: فوالله ما حسى حسوة ماء في مجلسه وارتحل منه. هكذا كانوا. توفي عطاء بن أبي رباح بعد حوالي 100 عام قضاها في العلم والزهد والورع، وقد حج 70 حجة رضي الله عنه وأرضاه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. صل اللهم على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.